اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنيا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على.
وصل بنا الكلام إلى موردي ما لو كان الثمان كلي وقد تحقق القبض. وهنا صورتان: الصورة الأولى وهي الصورة المتعارفة، كأن يقول شخصون: بعتك الكتاب بدينار، ويكون الثمن كليا، فلم يقع البيع على هذه الدينار الخارجية، بل البيع وقع على الدينار كأكثر البيوع المتعارفة، فإنها من قبيل بيع الكلي. وقام المشتري ودفع الثمن إلى البائع فأعطاه دينارا فردا من الكلي، مصداقا من الكلي، وفاء للمعاملة. واشترط البائع الشرط الخياري بأن قال: إذا رددت عليك الثمن في مدة شهرين أسترجع الكتاب. فهنا يقال: تارة نفترض أنه يشترط رد ذلك الفرد المقبوض بعينه، وتارة يشترط رد مثله بأحد الوجوه المتقدمة: رد مثله عند تلفه لا من قبل البائع مطلقا، أو حتى مع فرض أن بل أن الفرد المقبوض موجود، على الوجوه الذي تقدمت سابقا. على كل حال، إن اشترط رد الفرد أو المثل فالأمر واضح، ولكن لو أطلق وقال: إن رددت عليك الثمن أسترجع المبيع، ولم يحدد أن موضوع الخيار رد فرد المقبوض أو مثل المقبوض، فإلى ماذا فعلى ماذا يحمل الإطلاق في هذه في هذا الفرض؟ ذكر الشيخ الأعظم أن في هذا السنخ من هذا البيع الظاهر أنه يحمل الإطلاق على الأعم من الفرد المقبوض أو مثله، وذلك لأنه في موارد كون الثمن كلي لم تلحظ الخصوصيات الشخصية للفرد، فإن المعاملة إنما انصبت على الثمن الكلي، وحينئذ لم تتعلق لم يحصل تعلق وغرض بخصوصية للفرد المقبوض، فإن الخصوصيات المفردة لمصاديق الكلي غير ملحوظة فيما لو كان الثمن كلي. واضح الفكرة؟ فإذا هذه قرينة واضحة على أن الملحوظ في الشرط في مثل هذه الموارد هو الأعم من الفرد المقبوض وغيره، لأنه لم تقع المعاملة على الفرد المقبوض، بخلافه في القسم السابق بالأمس لما كانت المعاملة واقعة على الثمن الشخصي المعين، فوقوع المعاملة على الثمن الشخصي يعطي أن الطرفين ملاحظين أو أنه قد لوحظت الخصوصية الشخصية في الثمن، بخلاف مورد الكلي. إذن هذه الصورة الأولى المتعارفة الأمر فيها واضح. الصورة الثانية، وهي ما لو كان الثمن في ذمة البائع في رتبة سابقة على البيع، كما لو فرضنا أن شخصا يطالب آخر ب1000 دينار فقام واشترى منه الدار ب1000 دينار، وهذه الألف كلية وهي الثمن الذي اشتغلت به عهدة البائع للمشتري، فأنا أطالب الشيخ حسن بمبلغ مقداره 1000 دينار، وأعلم أن الشيخ حسن لا يسدد لي المبلغ لأي سبب كان، فأقول أشتري منك أشتري منك الدار ب1000 دينار. قال الحمد، وين الثمن؟ أقول الثمن هو الدين الذي أملكه عليك في ذمتك وأطالبك به. وحيث إن الشيخ حسن يدرس المكاسب وكتاب الخيارات أراد أن يطبق علي شرط الخيار، فقال بعتك الدار بشرط أنه إذا أرجعت لك الثمن فأسترجع المبيع. يلعب علي هو بعد شيخ حسن، شو نسوي بعد؟ هم ندرسه وهم سويانا معاملة بعد فيها بيع الخيار. فهنا إذا كان الثمن دينا في ذمة البائع واشترط رد الثمن، فما هو مرجع الشرطية؟ كيف يشترط رد الثمن؟ مع أنه بمجرد أن تحصل المعاملة البيعية حصل النقل والانتقال، فدخلت الدار في كيس المشتري ودخل الثمن في كيس البائع. ومعنى دخول الثمن في كيس البائع أن الدين الذي اشتغلت به العهدة ملكه المديون، ملكه الشيخ حسن، فملك الدين، ومعنى ملكية الدين أنه يسقط الدين من العهدة. فما معنى حينئذ استرجاع شنو؟ استرجاع أو إرجاع شنو؟ رد الثمن. ما معنى رد الثمن في هذه الحالة؟ هنا تصويران في كلمات الأعلام. تصوير ذهب له جمع أن معنى رد الثمن عود الذمة مشتغلة على ما كانت. معنى رد الثمن رد كل شيء بحسبه، رد كل شيء بحسبه. فمعنى رد الثمن هو أن يتحقق فسخ للمعاملة بحيث يعود كل شيء إلى حالته الأصلية، كأي بيع متعارف. ففي البيع المتعارف غير هذا البيع، معنى شرط رد الثمن أن كل شيء يرجع إلى حالته الأصلية، فيرجع المثمن إلى البائع، ويرجع الثمن إلى من؟ ويرجع الثمن إلى المشتري. هنا رجوع الثمن إلى المشتري شيخ علي معنى عود اشتغال عهدة المديون بالدين الذي ثبت في زمان سابق. هذا معنى الرد. معنى رد الثمن عود كل شيء إلى شنو؟ حالته الأصلية، فيعود اشتغال ذمة البائع بالدين الذي كان يملكه المشتري. فإذا أراد على هالمسلك، إذا أراد البائع أن يسترجع المبيع
معنى إعماله لخار أن يطرق باب المشتري يقول استرجع لي المبيع. يقول له أين الثمن؟ قال الثمن هو عود ذمتي مشتغلة كما كانت بالدين، ولا يجب عليه أن يسدد كم؟ 1000 دينار الذي هو مثل الدين الذي اشتغلت به العهد. ما عليه شيء خلاص. يقول لي أنا معنى رد الثمن أن أنا يعود الثمن. يعني وين الثمن كان؟ توش أعطيتني أنت؟ ما أعطيتني شيء. الثمن هو هذه العهدة التي اشتغلت عادت على ما كانت. وهذا ما يظهر من كلمات من؟ المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته في الجزء الثاني صفحة 23، فقال قول قال علق على قول المصنف: فالمراد برده المشترط رد بدله. شو يعني رد بدله؟ شو فسرها المحقق الإيرواني؟ قال تشتغل الذمة ثانيا. واضح؟ تشتغل الذمة ثانيا بالذي برئت منه أولا لأجل تملكه لما في ذمة نفسه. تملك ببركة البيع فعاد الاشتغال كما كان. فالاشتغال وإن كان اشتغالا جديدا لأنه صار فصل المعاملة مثل البيع المتعارف. هذا العود يا شيخ علي هل يفسد العقد من أول الأمر؟ لو يقطع استمراره الفاسخ قطع للاستمرار، صار تملك جديد. قال فالاشتغال وإن كان اشتغالا جديدا حادثا بعد البراءة، يعني بعد ما برأت الذمة، إلا أن المشتغل به واحد وهو الكل الذي كانت الذمة مشغولة به أولا بلا امتياز لهذا الكل عن ذاك الكل بذاته وقيوده. كأن إشكال عنده على تعبيره بدله. يقول شو يقول رد بدله؟ شو يعني رد بدله؟ هذا مو بدله، وإلا الكلي الذي اشتغلت به العهنة هو عين هذا الكلي. هذا تصوير. هذا الآن ما في شيء، بس خلاص كل شيء ما. هذا التحليل الأول. لأنه معنى رد الثمن يعني رد ما كان. ما هو الثمن؟ الدين كان في العهدة. معنى رد الثمن عود الدين في العهدة. ما أدفع لك شيء خلاص. أسترجع المبيع، رجع الدين مرة ثانية في العهدة كما كانت حالته الأولى، فسخ العقد، رجع كل شيء إلى الأول. هذا التصوير الأول.
ولكن المال الذي بقى في جيب المشتري
يا الذي
الدار
رجعها خلاص، فسخنا المعاملة.
قال يبقى في
وذمتي ما زالت مشغولة، ترجع مشغولة نفس الأول. كل شيء ما صار. كان عندنا عقد، انفسخ العقد. كنت أنا أملك على الشيخ حسن كانت 1000 دينار، والشيخ حسن كان شنو يملك؟ الدار. سوينا بيع، دخلت الدار، أعطيته شنو؟ ملكته شنو؟ الثمن. الآن صار بس رجعت الحالة الأولى، رجعت لك الدار، وحينئذ ما زالت الذمة مشغولة. واضحة الفكرة؟ هذا التصوير الأول. هذا بعض الأعلام ذهبوا إلى أن معنى رد الثمن في الموارد هو هذا، عود كل شيء إلى ما كان. اتجاه آخر قال لا، معنى اشتراط الرد هنا أن يرد بدل الدين، بمعنى أنه في مثالنا السابق مرجع اشتراط رد الدين هو أن يدفع مصداق الدين فردا ينطبق على الدين. فإذا جاء ففي مثالنا عندما قام الشيخ حسن واشترى، كان الشيخ حسن بايع لو مشتري انت الشيخ حسن كنت بايع؟ لا بلي. عندما جاء الشيخ حسن وباع علي الدار واشترط علي واشترط علي او اشترط علي لانه البائع انه اذا رد الثمن يسترجع المبيع. معنى رد الثمن ان يدفع بدل الدين. فاذا جاء البائع الى المشتري وطرق بابه قال اعطيني المبيع استرجع لي المبيع، قال لماذا استرجع لك المبيع؟ قال انا ارد عليك الثمن. معنى رد الثمن ان يدفع له 1000 دينار، يعطيه الدين 1000 دينار. واضح؟ معنى رد الثمن هو انه يدفع بدل الدين الذي كانت ذمته مشغولة. وليس معنى رد الثمن عود اشتغال الذمة، بل معنى رد الدين أن يدفع الدين إلي. فإذا قام البائع ودفع الدين حينئذ يتحقق حينئذ خيار الشرط، يتحقق الفسخ. هو إذا دفع الدين لا معنى لعود الاشتغال. واضح أن العهدة لا تشتغل مرة لأن دفع الدين بعد. واضح؟ فإذا فسرنا رد الثمن هنا أداء ما في الذمة، يؤدي ما في الذمة. معنى الرد أن يؤدي ما في الذمة. فإذا أدى ما في الذمة برئت عهدة من؟ عهدة البائع عن الدين الذي يملكه المشتري عليه. وليس معنى رد الثمن عود الذمة مشتغلة مرة أخرى. وهذا هو ما يظهر من كلام المصنف في الكتاب. ظاهر عبارات المصنف أن معنى رد الثمن رده بأداء ما في الذمة، هي معنى الرد يا أخي، مو عود ما في الذمة، بأداء ما في الذمة. فإذا أدى ما في الذمة قد تحقق الرد. إذا مرجع الرد إلى أنه يرد بدل الدين، وبدل ما اشتغلت به العهدة. وإذا دفع الدين خلاص قطعا لا تشتغل عهدته مرة أخرى. واضح شيخ حسن؟ قال وإن كان الثمن كله. هو قدم الصورة الثانية اللي هي أصعب على الصورة الأولى، أنا في الشرح عكس لكي يتضح المطلب. وإن كان الثمن كليا، وقبض، بحثنا أنه قبض لأنه إذا ما قبضنا دخلنا في البحث السابق. فإذا هنا وإن قبض الثمن المعين إلى وإن كان الثمن كليا وقبض، يعني إن قبض الثمن الكلي. فإن كان له الثمن في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة، شرحت رواية سعيد بن يسار، قال كنا نشتري الأرض أو الدار بالثمن الذي يطالب به البائع. تذكر القصة؟ كان يبيعك 10 دراهم ب12 أو ما يسوى 10 ب12، فتجمعت وتكدست الأموال. فالبائع يطالب، فهناك شخص يطالب شخصا آخر بمقدار من الدين، فيأتي ويقول بعني الأرض بالثمن الذي أملكه في ذمتك. هذه الرواية شنو؟ رواية التي هي رواية سعيد بن يسار التي شرحتها لكم، تذكر الرواية إن شاء الله اللي هي موجودة في صفحة 128. قال فرده، كيف يحصل الرد؟ هل بعود ما في الذمة أو أداء ما في الذمة؟ هذا النزاع، هذا خلاف المسألة. قال فرده بأداء ما في الذمة، سواء قلنا أن إنه، أي إنه هذا الذي يؤديه يدفعه عين الثمن، ما يدفعه عين الثمن أو بدل الثمن. شنو يعني؟ لأنه الآن هو الدين كانت بل الدين المفروض أنه قد تلف وسقط حيث أنه تملك الدين، صحيح؟ فعندما يدفع 1000 دينار هل هذه 1000 دينار هي عين الدين؟ قالوا أكثر مو عين، لأن الدين كلي هذا شخصي، قطعا ليس عين الدين، لأن هذا الذي يدفعه لا أقل مصداق من مصاديق الكل الذي اشتغلت فيه العهدة، لأنه يستحيل أن يكون الخارج عين، ما في الذمة. ولهذا قال سواء قلنا أنه عينه، عين الثمن أو بدله. ليش بدله؟ من حيث هي بدله، يعني بدل من حيث إنما في ذمة البائع سقط عن بصيرورته ملكا له، فكأنه تلف، تلفا خارجا، تلف حكمي، فكأنه تلف، لأنه تلف يعني تلف خارجي، هذا مو تلف خارجي، في مثابة التلف الخارجي. فالمراد برده المشترط حينئذ ماذا؟ رد بدله. واضح. وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع، معاملة متعارفة أكثر المعاملات، هي الصورة الأولى اللي شرحتها، بعتك الكتاب بدينار قبض وقبضه، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله بأحد الوجوه المتقدمة، يا وجوه متقدمة بالي هذه أو صفحة 132، أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن بسبب لا منه لا من البائع، أو مطلقا سبب منه ولو سبب منه أو من غيره، أو لا حتى مع التمكن من العين، هل ذكرنا سابقا، أو رد مثله بأحد الوجوه المتقدمة، فالحكم على مقتضى الشرط. واضح المسألة، إذا اشترط عليك رد الفرد ترد الفرد. وإن أطلق، ماذا تقول إن أطلق؟ فالمتبادر بحكم الغلبة ما هو؟ أن المشتري في موارد بيع الدين، في موارد بيع الكلي لا يلاحظ الخصوصية، وإنما المعاملة إنما تجري على الكل الكلي. بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل. متى يعم البدل؟ إما مطلقا، يعني سواء تمكن من العين أم لا، أو مع فقد العين، يا عين خص الفرد المقبوض. وعليه، ويدل عليه، أي عليه أنه في صورة الإطلاق يرد مثل العين. واضح؟ أنه في صورة الإطلاق يرد المثل. قال ويدل عليه صريح بعض الأخبار المتقدمة، وقصده من الأخبار المتقدمة رواية ماذا؟ رواية ابن ميسرة، والنكت فيها، شوف رواية ابن ميسرة، من يسأل عن رجل باع دارا من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة، فشرط أنه إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فيقال عادة 3 سنين لا يبقى عين الثمن، تفتح النكتة. إذا كانت المعاملة 3 سنوات عادة لا يبقى عين الثمن، خصوصا في مثل بيع الخيار الذي يقدم الإنسان على أنه يبيع ما عنده لأجل سد حاجاته. فوجه صراحته وضوح أنه في هذه المدة عادة لا يبقى المثل. كذا أيضا موثقة إسحاق، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، يعني إيش احتاج إلى بيع داره؟ يعني الثمن احتاجه، بيأخذ الثمن بكنزة يعني. واضح؟ قال في رجل أبيعك هذه الدار ويكون على أن تشترط إن أتيتك إذا جئتك بثمنها إلى سنة ردها علي. الظاهر ماذا؟ بأنه شنو؟ بأنه الملحوظ هو يعني رد الميت. إذن المثل متى؟ حتى مع بوجود العين، لو اتفق أن العين موجودة هل له أن يرد المثل؟ قال إلا أن المتيقن منها صورة شنو؟ فقد العين. أما مع وجود العين فلا يحرز إطلاق الرواية إلى ثبوت البدل. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الأمر الثاني، الأمر الثالث. ذكر المحقق التستري بأنه الأصحاب كما عرفنا استظهروا أن البيع الخياري هو الصورة الثانية من الصور الخمسة التي كان مرجعها إلى أن أصل الخيار كحكم وضعي ثابت من حين العقد، غايته أن إعمال الخيار، إعمال الفسخ بعبارة أدق، إعمال الفسخ في الخارج مشروط برد الثمن، فيقول أبيعك الدار على أن لي الخيار من أول العقد، غايته رد الثمن شرط في فسخي في الخارج، تسلط الخارجي على الفاسخ، لا شرط في ثبوت الحق الوضعي عن السلطنة. في هذه الصورة وقع الكلام بينهم أنه هل يكفي رد الثمن في إعمال الشرط وفسخ العقد، أو لا يكفي رد الثمن في فسخ العقد؟ واضح البحث؟ ماذا قال؟ لي الخيار من أول العقد، وجعلت شرط أن فسخي مشروط برد الثمن، تسلطي على الفسخ مشروط برد الثمن، فلو رد الثمن وبعد رد الثمن ما فسخ، سكت ومضت المدة، هل نفس رد الثمن كافي في أن رد الثمن فسخ، أو أنه لابد بعد رد الثمن أن يفسخ، وما لم يصدر منه الفسخ بعد رد الثمن فحينئذ رد الثمن لا ليس له أثار، وما زالت المعاملة معاملة لا لازمة، واضح، ولم يعمل الخيار. إذن في الصورة الثانية التي يظهر كلمات الأصحاب، حيث استطح ذكرنا أن الشيخ قال وظاهر والأظهر في كثير، صفحة 130، والأظهر في كثير من العبارات هو الثاني. واضح شيخنا محل البحث؟ إذا بحثنا في الصورة الثانية، قال إذا رد الثمن أتسلط على الفاس أعمل الفاس، فرد الثمن وسكت ما فسخ بعدين، هل رد الثمن كافي أو لا بد أن يفسخ بعد رد الثمن؟ فذكر المحقق المدقق التستري صاحب المقابيس أن ظاهر كلمات الأصحاب أنه رد الثمن حينئذ مقدمة لفسخ البائع، لأنه الرد شرط في ثبوت القدرة على إعمال الفسخ في الخارج، وفرق بين أن يقول بين أن يكون رد الثمن قيد في الفسخ الفعلي كما هي الصورة الثالثة، وبين كون رد الثمن قيدا للتسلط على الفاس، حيث فرقنا في صفحة 129 بين الوجه الثاني والوجه الثالث، فكان الوجه الثالث رد الثمن إنشاء للفاس، واضح؟ رد الثمن إنشاء للفاس، أما الوجه الثاني رد الثمن ليس إنشاء للفاس، وإنما كان رد الثمن شرط في ثبوت السلطنة الخارجية على الفاس، بحيث أن فسخه يكون مؤثر شرط لإعمال الخيار، لإعمال ما ثبت ببركة الحق الوضعي. فيقول المحقق في المقابيس لو كان رد الثمن فسخا فعليا فلا يحتاج إلى أنه يفسخ بعد الرد، لأن بالرد تحقق الفسخ الفعلي. ولكن ظاهر كلمات الأصحاب أن الرد ببركته محقق لخيار الشرط، وهو أنه له أن يعمل، هذا له أن يعمل ما ثبت من أول العقد وهو فسخه، وإلا إذا ما رد كأن محجور عليه، كأن شخص ثبت له حق الخيار ولكن محجور عن إعماله، واضح؟ كأن محجور عن إعماله، لكي يعمله ويرتفع المنع والحاج لا بد أن يرد الثمن، لا أن رد الثمن إنشاء للفاسخ. إذن رد الثمن يا شيخنا مقدمة لفسخ البائع، لا أنه به يتحقق شنو الفسخ، وإلا رجعنا لأي صورة شيخ علي؟ صورة ثالثة. هذا ما ذكره في المقابيس، ولهذا قال، شوف عبارته، قيل، بعض ما عرف محل البحث ترى، لاحظوا الشروح صار في واجد في مشاكل في يعني في بيان المطلب، التفتوا إلى ما شرحنا. قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم، إيه اللي تقدم؟ صفحة 131، والأظهر في كثير من العبارات هو الثاني، يعني أن منظور الأصحاب في البيع الخياري لا صورة إلى أي وجه، الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، وين الوجه الثاني؟ صفحة 129، وهو أن يؤخذ قيدا للفاس، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أو تأخره عن، وقلنا أن رد الثمن شرط في إعمال الخيار ورفع المان والفسخ، واضح؟ قال قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع، أنه لا يكفي مجرد الرد للفسخ. ليش؟ لأن الرد ببركة الرد صارت له سلطنة خارجية على الفسخ، بحيث يؤثر فسخه خارجا، فإعمال الفسخ كان محجورا عن، ممنوعا عن في الخارج، لا أثر له، يرتفع المنع عن الإعمال ببركة الرد، فوظيفة الرد رفع الحاج بعدما يصل له سلطنة على الفسخ، حيث أن إعمال للفسخ يصير مؤثر، فلا بد أن يفسخ بعد أن يروح. وصرح به في الدروس وغيره. ما هو منشأ هذا الظهور الذي استظهره صاحب المقابيس؟ الوجه هناك ثلاثة تعليلات أو نكات تذكر لتنقيح منشأ هذا الظهور. النكتة الأولى ما شرحتها قبل قليل، وهو أننا نتكلم الآن في البيع الخياري عن شنو؟ عن سنخ خاص من خيار الشرط، فهذا القسم أي البيع الخياري في الحقيقة قسم من أقسام خيار الشرط، غايته أنه اعتبر فيه شيء زائد، وهو ماذا؟ رد الثمن. ليش حنا دخلنا في بيع الخياري؟ تارة من دوخ حالنا وش نقول؟ أبيعك الدار على أن لي الخيار لمدة كم سنة، خلاص مشروع انتهى الموضوع، ما مشروطة بشيء، هاي سونا خيار الشر. تارة لا، أبيعك الدار على أن لي الخيار وإعمالي للفسخ مشروط برد الثمن. فإذا كان إعمال الخيار مشروط برد الثمن فلا بد أن يرد الثمن أولا، فيتحقق حينئذ سلطنة خارجية على حل العقد وفسخه فينشئ الفسخ. واضح؟ لا بد أن يرد الثمن فتتحقق السلطنة الخارجية على حل العقد وفسخه فيحتاج إلى الفسخ بعد الرد. وإن شئت قلت كما في عبارات الإصفهاني، لا تخاف منها، أن حق الخيار، شرح كلامه، أن حق الخيار الذي هو الحكم الوضعي ثابت في زمان سابق، والفسخ هو إعمال وتنفيذ للحق الثابت. صحيح، بل الفسخ إعمال وتنفيذ للحق الثابت، والمفروض أن الفسخ في رتبة متأخرة عن ثبوت السلطنة، وحيث إن الرد شرط لثبوت السلطنة. واضح؟ فيكون في الرد في رتبة متأخرة عن ثبوت السلطنة، التي ثبوت السلطنة في رتبة مفروض متقدمة على شنو؟ على إعمال وتنفيذ شنو؟ الفسخ، وتنفيذ الخيار بالفسخ. فكيف يتحقق بالرد الفاسخ؟ كيف يتحقق بالرد الفاسخ مع أن الرد شرط لتحقق السلطنة، والسلطنة إذا حصلت تحقق حينئذ القدرة على الفاسخ؟ فكيف يكون بنفس الفاسخ يتحقق بنفس الرد يتحقق الفاسخ؟ واضح النقطة؟ هذا هو الوجه الأول، ولم يناقش الشيخ الأعظم هذا الكلام، هذا الوجه. الوجه الثاني بأن يقال أن الرد من حيث هو رد لا يدل على الفسخ أصلا، فمجرد أن يقوم الشخص ويرد الثمن فرد الثمن ليس له دلالة على إنشاء الفسخ، بل هو لازم أعام. والفسخ من العناوين الاعتبارية تحتاج إلى سبب لكي تتحقق، لاحتاج إلى سبب إنشائي، إما لفظ فسخت وإما فعل دال على إنشاء الفسخ، ومجرد الرد ليس دالا على إنشاء الفسخ، فليس فيه دلالة. يقول الشيخ، يعلق الشيخ ويعلق الشيخ على هذه النكتة بأن هذه النكتة الكبروية صحيحة، أن الفسخ عنوان اعتباري يحتاج إلى سبب منشئ، فلا بد أن يكون السبب أيما كان يفرض له دلالة على شنو؟ على إنشاء الفسخ عرفان. ولكن النقاش في الصغرى، هل أن الرد ليس له دلالة عرفية أو لا أن الرد له دلالة عرفية؟ الظاهر عرفاً أن الرد في مثل هذه المقامات له دلالة عرفية على إنشاء الفسخ، فعندما يقوم البائع ويطرق باب المشتري في نصف الليل، يطرق باب المشتري فيقول له تفضل هذا الثمن، وش يعني بيقول له تفضل هذا الثمن؟ يعني يقول له شوفه، أو يريد أن يخبره، ترى تلتفت أنا لي الآن سلطنة على الفاسخ، تفتين؟ الظاهر عرفان عندما يقوم البائع ويسلم ويرد الثمن إلى المشتري ليس غرضه بيان ترى التفت أن عندي أنا سلطان على الفاس وأقدر ترى أفساخ، لا، بمعنى أنه يريد الفاس وأنه هذا الرد إنشاء للفاس. فمجرد الإشكال أن الرد ليس له دلالة على الفسخ ليس بصحيح، الرد له دلالة على الفسخ عرفا. وذكر نعم شيخنا
كان إشكال مستشكل عدم يعني عدم صلاحيته للدلالة،
بلي نقول له صلاحية
الشيخ أنه
دلال
فعلا
يعني. له دلالة عرفية بلي، هو يقول هذا ما له دلالة الرد لازم أعان، يقول له الرد له دلالة عرفية. إذا غضت النظر عن إشكالك السابق ثبوتي، أنا إشكال ثبوتي الآن بحثنا عن إشكالات إثباتية، الرد له دلالة عرفية، الفعل هذا له دلالة عرفية. ثم ذكر الشيخ، هذا أصل مطلب واضح، ذكر الشيخ في المقام أنه الدلالة العرفية بأحد وجهين. الوجه الأول أن الرد يفهم منه في هذا المقام كون الشخص في مقام حل العقد، ولحل العقد نظير ما يذكر في المعاطات، فإن المعاطات يكون الإنشاء فيها عن طريق الفعل، هنا أيضا يكون الإنشاء وهو حل العقد عن طريق الفعل، ويكون التفت المطلب ويكون مقتضى هذا الرد هو أنه بالرد تحصل تمليك للثمن للمشتري، يرجع يملك الثمن للمشتري ويتملك المبيع البائع، لأن معنى الفسخ قطع استمرار العقد، ومعنى قطع استمرار العقد أنه الثمن يخرج من كيس البائع إلى كيس المشتري مرة أخرى، والمثمن يخرج من كيس المشتري إلى كيس البائع، فمرجع الفرد تمليك، واضح يعني هو نفسه صار تملك فسخ، مرجع الرد التمليك لأن الفسخ صار تمليك بعد، تمليك الثمن للمشتري ليتملك منه المبيع على الوجه الذي يذكر في باب المعاطات، لا أننا ندعي أنها معاملة جديدة معاطاتية كما في بعض الشروح، واضح؟ ليس البحث أنه الآن هي معاملة معاطاتية، بعضهم فهم من عبارة المصنف أشكل عليها أنها معاملة معاطاتية، فرق بين معاملة جديدة معاطاتية وبين فسخ العقد السابق، واضح؟ كلامنا الآن أنه هذا الفعل فسخ للعقد السابق على الوجه الذي يذكر في باب المعاطات، أن الفعل يتحقق به التمليك. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يفهم الدلالة العرفية، يعني وجه الدلالة العرفية. الوجه الثاني لتوجيه الدلالة العرفية أننا نفهم من الرد الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، لا أن الرد إنشاء للتمليك كما قلنا في الأول، بل أن هذا يستفاد منه الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، ويكفي في تحقق الفسخ الرضا المذكور بناء على كفايته كما ذكر في باب المعاطات. فإن بنينا على كفاية الرضا واضح في فسخ المعاملة وإنشاء المعاملة فبها ونعمات. ولهذا الشيخ ردد إما أن يكون الوجه والتمليك أو أنه الكاشفية عن الرضا، وهذا مبني على ما سيأتي ومر علينا في خيار الحيوان، هل أن الفسخ يحصل بالرضا أو لا بد أن يكون هناك فعل، وهل الموضوعية للفعل أو للمنكشف وهو الرضا؟ ما تتذكرون مسألة أنه لو قال لها لو نظر إلى الأجنب لو نظر إلى الجارية، هي صارت عركة طويلة في البحث ده. خلنا أرجعكم مبحث في السنة الماضية بحثنا هذا بحث مفصل، هل أن الفسخ بنفس الفعل أو الرضا المنكشف بالفعل؟ تتذكروا البحث صفحة في مسقطات خيار الحيوان. صفحة كم؟ صفحة
97.
نعم يسقط هذا الخيار، نعم بالتصرف. ويجيب هل التصرف بما له من موضوعية أو الكاشفية عن الرضا؟ وجاب النصوص فذلك رضا من؟ صفحة 100 في صحيحة علي بن رئاب، فذلك رضا من؟ لأن أربع احتمالات، وأن الرضا هل هو المدار في الفسخ، فلأجل ذاك البحث هنا ردد في المسألة على البحث على المحتملات المذكورة. قلنا الشيخ ما وصل إلى حل، قال المستظهر أتذكر احتمال ثالث، جاب احتمالات أربعة. نعم قال فعلم إن العبرة بالرضا، وإنما اعتبر التصرف للدلالة. صفحة 103 فعلم أن العبرة بالرضا وإنما اعتبر كذا، وقد صرح في التذكرة. هذا مال إليه بعدين، لكن رجع في الآخر شيء قال أنه كلمات الفقهاء هم يستفاد منها بعض الأفعال ما دل على الرضا أصلا، كأن ينظر إلى الجارية أو يغلق الباب. تذكرون يغلق الباب إذا باع جارية بالبيع ونظر إلى جاريته، وهذا النظر رجوع، أو أمرها قال صب لي ماء أو غلق الباب، مثلا مقدار كافي في الرجوع. ما له خصوصية، لا هو يقول الشيخ ما له خصوصية. الظاهر أنه يستفيد، ويستفيد الشيخ من هالنصوص إشارة إلى، بل إشارة إلى المسقط للخيار بصورة عامة ولا موضوعية إلى ذلك، فيفهم أن الشارع يرى أن المسقط ليس التصرف بما هو تصرف، إنما هو الرضا. نعم التصرفات التي عند العرف ليست كاشفة عن الرضا، هي تعبدية. أما أصل أن الفس هل المدار فيه التصرف أو الرضا؟ لا، مسألة مستفادة من النصوص. قال الشيخ إذن التعليل الثاني محل إشكال، خلنا نقرأ. ولعل من شاء الظهور يظهر، اللي استفاد من صاحب المقابيس، أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد عليه وهو رد الثمن. شنو يعني قصد؟ شرحنا المطلب. إذا رددت الثمن فحينئذ لي السلطان على الإعمال الخارجي، فهذا متوقف على أن يثبت في رتبة سابقة الرد. هذا ما رد عليه الشيخ، ما ناقشه، قبله. وعللوا ذلك أيضا التعليل الثاني بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا، يقول وهو حسن مع عدم الدلالة. أما لو فرض الدلالة عرفان، إما بأن يفهم يعني بالقرينة المقامية، في مقامنا الآن هو راح إلى البائع قال يتفضل الثمن، هذه قراءة مقامية يفهم منها ذلك، إما أن يفهم منه كونه تمليكا، نفس الرد تمليك يعني به إنشاء التمليك، تمليكا للثمن من المشتري إلى المشتري، يعني تمليك الثمن إلى المشتري ليتملك منه المبيع على وجه نظير، يعني على وجه المعاطات، لا أنه معاملة معاطاتية، وإلا لو كانت معاملة معاطاتية صارت عقد جديد ما صارت فسخ للعقد السابق. وإما أن يدل الرد بنفسه على الرضا، والرضا كافي في الفاس كما ذكرنا صفحة 103 هناك في البحث صحيحة علي بن رئاب، بكون المبيع ملكا له وثمن ملكا للمشتري، فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة. هو هني في مقامنا هناك قرينة مقامية واضحة أنه عندما يرد الثمن لا يقصد أنه يعلمه بأن لي السلطنة على الإعمال، خوف يعني ترى أنا لي السلطنة على أعمال الفسخ في الخارج، فمع أنهم اكتفوا بموارد كما ذكرنا هناك خفية جدا يعني بعيدة جدا عن دلالتها واقتفوا بها كأن يبيع الجارية الحيوان وينظر إليها يقول النظر رجوع أو يأمرها بشيء وهذا رجوع واضح خب وما قيل هذا الوجه الثالث يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هذا المطلب.